والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الدرس الخامس من دروس شرح نزهة النظر. قال المؤلف رحمه الله: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. تفصيل مسألة الغريب ستأتي إن شاء الله، لكن هنا عرفه بأنه ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي طبقة من طبقات السند. ليس المقصود من ذلك أن الإسناد كله يكون في شخص واحد، لا، إسناد يروى فلان عن فلان عن فلان. عندما ننظر في الطبقة الأولى نجد فيها مثلا واحد، الطبقة الثانية فيها اثنان أو ثلاث، الطبقة الثالثة فيها خمسة إلى آخره. فننظر إلى أقل طبقة، إذا كانت أقل طبقة فيها واحد فقط فهذا يسمى ماذا؟ غريبا. هذا مقصود المؤلف مما يتفرد بروايته شخص واحد، أي في أقل طبقة من طبقات السند يكون كم؟ واحد، هذا يسمى غريبا. والغريب ينقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي، سيأتي في موضعه إن شاء الله ونفصله هنا. قال المؤلف رحمه الله: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة وهي المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، سوى الأول وهو المتواتر، آحاد، يعني المشهور والعزيز والغريب، كلها إيش؟ آحاد، هذه تسمى آحادا. ويقال لكل منها خبر واحد، هذه كلها يقال لها من أخبار الآحاد أو خبر الواحد، لأن ليس عندنا على الصحيح من كلام أهل العلم إلا متواتر وآحاد، والآحاد منه المشهور والعزيز والغريب. قال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، هذا من ناحية اللغوية. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، هذا خبر الواحد في الاصطلاح، ما لم يجمع شروط التواتر، فيدخل فيه ماذا؟ المشهور والعزيز والغريب، كلها لم تجمع شروط التواتر. وفيها، أي في الأحاد، المقبول، يعني الذي يعمل به الصحيح، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، أي لم يترجح صدق الراوي. هذا رد لماذا؟ لأنه لم يغلب على ظننا أن راويه قد حفظه، إما لأنه يكذب أو أنه يخطئ، فلم يغلب على ظننا أنه يحفظ، فلذلك رددنا روايته. أما المقبول فغلب على ظننا أنه ماذا؟ أنه محفوظ، وأن راويه لم يخطئ فيه. قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني لماذا قسمنا الآحاد إلى مقبول ومردود ولم نفعل ذلك في ماذا؟ في المتواتر، لأن المتواتر لا يحتاج منا إلى بحث ونظر في أحوال الرواة، هل هذا ثقة ولا ضعيف ولا كذا، لا، كثرة الطرق مع إحالة التواطؤ والتوافق على الكذب أغنت عن ماذا؟ عن النظر في أحوال الرواة. أما الآحاد فلا بد أن ننظر في أحوال رواته، فبناء على ذلك حصل عندنا وجود المقبول والمردود، بناء على ماذا؟ على أننا بحاجة إلى النظر في أحوال رواته. واضح الفرق بين المتواتر والآحاد؟ لماذا كان في الآحاد مقبول ومردود؟ لأننا بحاجة إلى النظر في رواة الأسانيد، أما المتواتر فلسنا بحاجة إلى هذا، كثرة الطرق أغنت عن النظر في أحوال الروا. قال: وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، لأن الشروط الأربعة التي تحققت فيه أفادتنا القطع بأن رواته قد صدقوا في روايته، بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. الآن انتقل إلى مسألة جديدة، وهي لماذا قبلنا العمل بخبر الواحد؟ لماذا قبلنا؟ قال: وذلك لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول، يعني خبر الواحد إما أن يوجد فيه صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، إما أن يغلب على ظننا أن هذا الخبر ناقله صدق في نقله ولم يخطئ ولم يكذب، تمام؟ أو أصل صفة الرد، أو خبر الواحد قد ثبت فيه أن راويه أخطأ فيه أو كذب فيه فهذا يرد، إما هكذا أو هكذا، وهو ثبوت كذب الناقل أو لا، أو لم يثبت عندنا لا هذا ولا هذا. صار عندنا كم قسمة؟ ثلاث أقسام. قال: فالأول يعني ما وجد فيه أصل صفة القبول، فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر، فصدق الناقل ووجود أصل صفة القبول في الخبر غلبت على الظن ماذا؟ أن الخبر هذا صدق لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. فوجود صفات القبول تنبني عندنا أو تبني عندنا إيش؟ غلبة الظن بصحة الخبر وصدقه فيعمل به. هذا خلاصة ما ذكره. والثاني وهو ما فيه وما ثبت أصل صفة الرد فيه والذي ثبت فيه كذب ناقله يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث الذي هو لا صفة القبول ولا صفة الرد ما ثبتت فيه. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. إذا وجد عندنا دليل قرينة تلحقه بالمقبول قبلناه، وإن وجدت قرينة تلحقه بالمردود رددناه، وإن لم يوجد هذا ولا ذاك توقفنا فيه فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، حاله واحد، يعني لأن المردود لا يعمل به والمتوقف فيه أيضا لا يعمل به، لا لثبوت صفة الرد لأن هي ما ثبتت عندنا صفة الرد فيه، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. هذا كله تعليل ليه؟ قال: لا لثبوت صفة الرد، يعني الذي توقفنا فيه. لماذا توقفنا فيه؟ ما توقفنا فيه لأنه ثبت عندنا أنه مردود، لا، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. أي نعم، فتوقفنا فيه لأنه ما في عندنا شيء يثبت قبوله. نعم. والله أعلم. وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. الآن هذه مسألة تقدم معنا أن المتواتر يفيد العلم ماذا؟ الضروري، العلم الضروري، وهذا قد تقدم معنا وانتهينا من المتواتر. الآن خبر الآحاد هل يفيد العلم أم يفيد غلبة الظن فقط؟ قال المؤلف هنا: وقد يقع فيها، أي أخبار الآحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فالصحيح أن أخبار الآحاد لا يقال بأنها تفيد الظن مطلقا، هذا القول خطأ. والصواب أن أخبار الآحاد قسمان: قسم احتفت به القرائن، وقسم لم تحتف به القرائن. قسم احتفت به القرائن، وقسم لم تحتف به القرائن. القسم الخالي عن القرائن يفيد الظن، غلبت الظن، الغالب على الظن أن هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا غلبت الظن؟ لاحتمال الوهم والخطأ على الراوي وإن كان ثقة. يعني الآن الراوي الثقة يخطئ ولا ما يخطئ؟ يخطئ. في احتمالية الخطأ في روايته ولا ما في؟ فيه. إذن روايته تفيد غلبة الظن وليس اليقين، تمام؟ طيب إذا احتف بالقرائن وجاء ما يدعم رواية هذا الراوي ويؤكد لنا أنه لم يخطئ، إيش يحصل؟ يحصل عندنا اليقين، يحصل عندنا اليقين بأن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القرائن مثلا أن يروى الحديث في الصحيحين، تمام، ولا ينتقده أحد من العلماء، قرينة، تمام، تدل على أن هذا الحديث صحيح لا إشكال ويقيني، تمام. فإذا كان أدخل في الصحيحين ولم ينتقده أحد من العلماء فهذه قرينة تدل على ماذا؟ على أن راويه لم يخطئ فيه، فهي تفيدنا ماذا؟ اليقين، تفيدنا اليقين. خطر القول بأن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقا من أين يأتي؟ أين يكمن؟ دعك من الشوشرة. يكمن في أن العقلانيين يقولون ماذا؟ يقولون خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، والعقل يفيد اليقين، فالعقل مقدم على ماذا؟ على الظن. وبذلك يضربون على إيش؟ على أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جينا نحن وتبنينا هذا المذهب وقلنا لهم والله خبر الآحاد يفيد الظن مطلقا، فقد أعناهم على هدم أكثر السنة، تمام؟ فمن هنا يأتي خطر هذا الكلام، وقد أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتبه. فإذن الصواب ما يقرره الحافظ هنا، أن خبر الآحاد يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار أي على الصحيح، من أقوال أهل العلم، يفيد العلم النظري أي اليقين الذي يحصل بعد ماذا؟ نظر واستدلال بالأدلة. قال خلافا لمن أبى ذلك، فرد الحافظ كلام من خالف في هذه المسألة. والخلاف في التحقيق لفظي، معليش يقول خلاف لفظي، مع أن الظاهر أن الخلاف حقيقي وليس لفظيا. الخلاف لفظي يعني الكلام الخلاف في الألفاظ، أنت تقول لفظ وأنا أخالفك بلفظ آخر، لكن المعنى في النهاية واحد. لأن نرى لماذا الحافظ يقول الخلاف لفظي. قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، يعني بنظر واستدلال، وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق خصه أو خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح. من هذه الناحية التي ذكرها الآن المؤلف الخلاف لفظي، لكن من الناحية التي ذكرناها نحن الخلاف إيش؟ حقيقي، الخلاف حقيقي. فقال لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. لكن نعم في النهاية قل هل هو حجة في الاعتقاد أم ليس بحجة في الاعتقاد؟ هنا يأتي الإشكالات. والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها، يعني الآن يريد أن يشير إلى القرائن التي تجعل خبر الآحاد يتقوى إلى أن يصل إلى العلم، إلى أن يفيد العلم. ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، حديث المتواتر التي في الصحيحين متواتر، انتهينا كلامنا الآن عن خبر الآحاد. خبر الواحد الذي في الصحيحين الذي لم ينتقده أحد من العلماء، هذه قرينة، وجوده في الصحيحين وعدم انتقاد أحد من أهل العلم منه قرينة تفيد إيش؟ أن هذا الحديث صحيح يقينا. قال فإنه احتف بقرائن أو احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، ليش جعلنا هذه وجود الحديث في الصحيحين قرينة قوية يفيد بها اليقين؟ قال لأنه احتفى بقرائن عدة منها جلالتهما في هذا الشأن، يعني قدر ومكانة البخاري ومسلم في علم الحديث حيث اختارا هذا الحديث وضعاه في صحيحيهما، وقد قدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، يعني على غيرهما من العلماء، فهما متقدمان على كثير من أهل العلم في هذا الفن. وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، هذا واضح. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني يقول لك الآن تلقي العلماء لهذين الكتابين بالقبول درجة قوية أقوى من أن لو الحديث قد ورد من طرق كثيرة بحيث لا يبلغ إلى حد التواتر. تلقي العلماء بالقبول أقوى من كثرة الطرق، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين كما ذكرنا بداية، أخرجه الشيخان في صحيحيهما ولم ينتقده أحد من الحفاظ كالدارقطني وأبي مسعود وأبي علي الجياني وغيرهم. وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. الآن قيد آخر، قال ما في الصحيحين من أحاديث الآحاد وجودها في الصحيحين قرينة تحتف بالحديث بحيث تصل به إلى العلم النظر، إلا إذا كان الحديث من الأحاديث إيش المنتقدة، تمام؟ في استثناء ثاني، ما هو؟ قال ما لم يقع التجاذب بين مدلولي، بأن يأتي عندنا حديث في الصحيحين يدل على مسألة وحديث آخر يدل على مسألة تخالف تماما ما دل عليه إيش الأول، فحصل إيش تناقض فيما دل عليه الأول والثاني. إذ يقول لك هنا لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما، كيف يكون هذا صادق الأول والثاني صادق وكلاهما يقيني وهما متناقضان؟ التناقض لا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، التناقض لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كون هذا الحديث يناقض هذا الحديث وليش يوجد عندنا ما يرجح أحدهما على الآخر، هذا يخرجه من إيش؟ من كون وجوده في الصحيحين قرينة توصله إلى العلم النظري. واضح الصورة هذه ولا فيها شوية خلط؟ ها أبا علي إيش واضحة الأخيرة؟ طيب ماذا؟ إذا وجدت هنا مثال يكون أفضل. ليس في الصحيحين. طيب على كل حال سأمثل من عندي وهو مثال فقط، يعني مجرد مثال للتفحيم، لأن أنا ما عددت مثالا سابقا حقيقة يكون مثالا حقيقيا، لكن سنمثل ماشي نمثل بما نستحضره. الآن جاء في حديث ابن عباس، فلنقل إنه في الصحيحين لأن لا يحضرني حقيقة أنه في الصحيحين أو في غيرهما، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي محرمة وهو محرم، تمام؟ هذا حديث. وجاء في حديث آخر أن مولى ميمونة قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حل وليس محرما، تمام؟ حديثان يتناقضان ولا ما يتناقضان؟ يتناقضان صح؟ أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة مرة واحدة، إما كان في حل أو كان في إحرام. هذان الحديثان فلنقل إنهما في الصحيحين، أظن في الصحيحين لكن ما أجزم الآن، فلنقل إنهما في الصحيحين تمام، ولنقل إنه لم ينتقدهما أحد من أهل العلم، هل يصلا إلى العلم النظري أم لا؟ لا. ليش؟ لأنهما متناقضان ولا يمكن ترجيح أحدهما على مثلا وإلا الصحيح في ترجيح يعني، لكن مثلا أنه ما في ترجيح لأحدهما على الآخر، ما استطعنا أن نقول هذا الصواب وهذا الخطأ، فإيش يصلح الآن؟ خلاص الآن هذين الحديثين لا نقول بأنهما يفيدا اليقين. ليش؟ لأن بين مدلوليهما تناقض. وضحت يا أبو علي؟ تمام، أي أحسنت. أنا أحب الطالب العلم اللي يقول أنا ما فهمت، ممتاز، بس مش دائما حتى لو فاهم بس أنا ما فاهم. طيب، قال وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، ما عدا ما استثنيناه من انتقاد أحد النقاد أو التعارض بين مدلوليهما، ما عدا هذا فإذا جاء حديث أحد وكان في الصحيحين فهو إيش؟ من الأخبار التي تفيد اليقين. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، قال إن قيل إنما اتفق العلماء على الأحاديث التي في الصحيحين اتفقوا فقط على أنه يعمل بهما وأنه يجب أن يعمل بهما، ولم يتفقوا على أنهما صحيحان تمام، قال الحافظ منعناه، ما قبلنا بهذا الكلام، هذا كلام غير صحيح. وسند المنع، دليل المنع، لماذا قلت منعناه؟ قال أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. طب إيش مزية الحديث الصحيحين إذن؟ العلماء متفقون على وجوب العمل بكل حديث صحيح، مش متفقون فقط على العمل بأحاديث الصحيحين فقط. طيب إذن إيش معنى الاتفاق بعد هذا؟ إذن كلام فارغ ما له معنى. لو قلنا بأن حديث الصحيحين متفق عليهما، قالوا متفق على وجوب العمل بهما، قلنا هذا كلام فارغ، ليس فيه تخصيص للصحيحين بشيء، لأن جميع الأحاديث سواء كانت في الصحيحين أو خارج الصحيحين متفق على وجوب العمل بها إذا كانت صحيحة. إذن أين جاءت مزية الصحيحين في اتفاق العلماء؟ اتفق العلماء على صحة ما فيهما وعلى وجوب العمل به لا على وجوب العمل فقط. واضح كلام الحافظ؟ إيه؟ قال فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، أو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء الإسلام، على أن الحديث حديث الشيخين حديث الصحيحين التي لم تنتقل والتي لا تعارض بين مدلوليها بحيث أنه لا يرجح أحد على الآخر، بأنها كلها تفيد العلم النظري، وقد صرح كما قال الحافظ أبو إسحاق الإصفرايني وأبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر، وهو اختيار الحافظ نفسه وغيرهم من العلماء قرروا هذا الأمر. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، وأيضا هذا احتمال، قال احتمال أيضا أن يقال بأن المزية التي في الصحيحين أن أحاديث الصحيحين أصح من غيرها من الأحاديث، لكن المتقدم هو المعتبر. قال ومنها المشهور، ومنها المشهور أي من ضمن القرائن التي احتف بها خبر الواحد يفيد العلم، من هذه القرائن قلنا ماذا؟ ما أخرجه الشيخان. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة يعني مختلفة سالمة من ضعف الرواة والعلل تمام، هذه قرينة ثانية تعتمد في كون الحديث إذا كان أحادا وكان على هذه الصورة كان مشهورا بالصورة التي ذكرها الحافظ يكون يفيد العلم النظري. وممن صرح بفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، فإن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. الآن هذه القرينة كم؟ الثالثة، أن يكون الإسناد مسلسلا بحفاظ متقنين كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك، هؤلاء الأئمة الكبار مسلسل بهم، يعني هؤلاء هم الذين ينقلونه لنا وهم متابعون أيضا، يعني ما تفرد به أحمد بن حنبل ولا تفرد به مالك بن أنس، قد تابعهم غيرهم، لكن وجود هؤلاء الأئمة الذين لهم صفات في الرواية عظيمة كبيرة في الحفظ والإتقان والعدالة مع وجود من تابعهم، هذه قرائن تفيد بأن هذا الخبر خبر الواحد يفيد العلم النظري.
نفس الخبر طريق في إمام مالك،
لا هو طريق واحد نفس السند ويأتي مسلسل بالأئمة، قال لك الإسناد واحد مسلسل بالأئمة، قال لك كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، أحمد عن الشافعي، الشافعي عن مالك، ويشارك أحمد في الرواية غيره، ويشارك الشافعي في الرواية غيره، يعني في طبقته يوجد معه غيره، لكن وجود هذا الإمام ووجود الإمام الثاني والإمام الثالث هذا له اعتباره. قال ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، فإن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة، أقل ممارسة لعلم الحديث بالعلم وأخبار الناس، أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. من يتشكك بأنه لو جاءه مالك بن أنس وأعطاه خبر بأنه صادق؟ ما يتشكك أحد. فإذا انضاف إليه أيضا من هو في تلك الدرجة ازداد إيش؟ قوة، وبعد عما يخشى عليه من إيش؟ من السهو، السهو من الخطأ والنسيان والغفلة. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، لا شك ما يحصل لأي أحد إلا شخص له علم ودراية ومعرفة بأحوال الرواة وطرق الأحاديث، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. لكونه لا يحصل العلم عند غير المتبحر لا يعني ذلك أنه لا يحصل للمتبحر. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول مختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد عندئذ القطع بصدقه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس الخامس من دروس شرح نزهة النظر. قال المؤلف رحمه الله: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. تفصيل مسألة الغريب ستأتي إن شاء الله، لكن هنا عرفه بأنهما يتفرد بروايته شخص واحد في أي طبقة من طبقات السند. ليس المقصود من ذلك أن الإسناد كله يكون في شخص واحد، لا، إسناد يروى فلان عن فلان عن فلان. عندما ننظر في الطبقة الأولى نجد فيها مثلا واحد، الطبقة الثانية فيها اثنان أو ثلاث، الطبقة الثالثة فيها خمسة إلى آخره. فننظر إلى أقل طبقة، إذا كانت أقل طبقة فيها واحد فقط فهذا يسمى ماذا؟ غريبا. هذا مقصود المؤلف مما يتفرد بروايته شخص واحد، أي في أقل طبقة من طبقات السند يكون كم؟ واحد، هذا يسمى غريبا. والغريب ينقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي، سيأتي في موضعه إن شاء الله ونفصله هنا. قال المؤلف رحمه الله: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة وهي المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، سوى الأول وهو المتواتر، آحاد، يعني المشهور والعزيز والغريب كلها إيش؟ آحاد، هذه تسمى آحادا. ويقال لكل منها خبر واحد، هذه كلها يقال لها من أخبار الآحاد أو خبر الواحد، لأن ليس عندنا على الصحيح من كلام أهل العلم إلا متواتر وآحاد، والآحاد منه المشهور والعزيز والغريب. قال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، هذا من ناحية اللغوية. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، هذا خبر الواحد في الاصطلاح، ما لم يجمع شروط التواتر، فيدخل فيه ماذا؟ المشهور والعزيز والغريب، كلها لم تجمع شروط التواتر. وفيها، أي في الأحد، المقبول يعني الذي يعمل به الصحيح، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، أي لم يترجح صدق الراوي، هذا رد لماذا؟ لأنه لم يغلب على ظننا أن راويه قد حفظه، إما لأنه يكذب أو أنه يخطئ، فلم يغلب على ظننا أنه يحفظ فلذلك رددنا روايته. أما المقبول فغلب على ظننا أنه ماذا؟ أنه محفوظ، وأنه وأن راويه لم يخطئ فيه. قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني لماذا قسمنا الآحاد إلى مقبول ومردود ولم نفعل ذلك في ماذا؟ في المتواتر، لأن المتواتر لا يحتاج منا إلى بحث ونظر في أحوال الرواة، هل هذا ثقة ولا ضعيف ولا كذا، لا، كثرة الطرق مع إحالة التواطؤ والتوافق على الكذب أغنت عن ماذا؟ عن النظر في أحوال الرواة. أما الآحاد فلا بد أن ننظر في أحوال رواته، فبناء على ذلك حصل عندنا وجود المقبول والمردود بناء على ماذا؟ على أننا بحاجة إلى النظر في أحوال رواته. واضح الفرق بين المتواتر والآحاد؟ لماذا كان في الآحاد مقبول ومردود؟ لأننا بحاجة إلى النظر في رواة الأسانيد، أما المتواتر فلسنا بحاجة إلى هذا، كثرة الطرق أغنت عن النظر في أحوال الرواة. قال: وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، لأن الشروط الأربعة التي تحققت فيه أفادتنا القطع بأن رواته قد صدقوا في روايته، بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. الآن انتقل إلى مسألة جديدة، وهي لماذا قبلنا العمل بخبر الواحد، لماذا قبلنا؟ قال: وذلك لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول، يعني خبر الواحد إما أن يوجد فيه صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، إما أن يغلب على ظننا أن هذا الخبر ناقله صدق في نقله ولم يخطئ ولم يكذب، تمام؟ أو أصل صفة الرد أو خبر الواحد قد ثبت فيه أن راويه أخطأ فيه أو كذب فيه فهذا يرد، إما هكذا أو هكذا. وهو ثبوت كذب الناقل أو لا، أو لم يثبت عندنا لا هذا ولا هذا. صار عندنا كم قسمة؟ ثلاث أقسام. قال فالأول يعني ما وجد فيه أصل صفة القبول، فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر، فصدق الناقل ووجود أصل صفة القبول في الخبر غلبت على الظن ماذا؟ أن الخبر هذا صدق لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. فوجود صفات القبول تنبني عندنا أو تبني عندنا إيش؟ غلبة الظن بصحة الخبر وصدقه فيعمل به. هذا خلاصة ما ذكره. والثاني وهو ما فيه وما ثبت أصل صفة الرد فيه والذي ثبت فيه كذب ناقله يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث الذي هو لا صفة القبول ولا صفة الرد ما ثبتت فيه. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. إذا وجد عندنا دليل قرينة تلحقه بالمقبول قبلناه، وإن وجدت قرينة تلحقه بالمردود رددناه، وإن لم يوجد هذا ولا ذاك توقفنا فيه فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، حاله واحد، يعني لأن المردود لا يعمل به والمتوقف فيه أيضا لا يعمل به، لا لثبوت صفة الرد لأن هي ما ثبتت عندنا صفة الرد فيه، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. هذا كله تعليل. ليه؟ قال لا لثبوت صفة الرد، يعني الذي توقفنا فيه. لماذا توقفنا فيه؟ ما توقفنا فيه لأنه ثبت عندنا أنه مردود، لا، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. أي نعم، فتوقفنا فيه لأنه ما في عندنا شيء يثبت قبوله. نعم. والله أعلم. وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. الآن هذه مسألة تقدم معنا أن المتواتر يفيد العلم ماذا؟ الضروري، العلم الضروري، وهذا قد تقدم معنا وانتهينا من المتواتر. الآن خبر الآحاد هل يفيد العلم أم يفيد غلبة الظن فقط؟ قال المؤلف هنا وقد يقع فيها، أي أخبار الآحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فالصحيح أن أخبار الآحاد لا يقال بأنها تفيد الظن مطلقا، هذا القول خطأ. والصواب أن أخبار الآحاد قسمان، قسم احتفت به القرائن وقسم لم تحتف به القرائن، قسم احتفت به القرائن وقسم لم تحتف به القرائن. القسم الخالي عن القرائن يفيد الظن، غلبت الظن، الغالب على الظن أن هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا غلبت الظن؟ لاحتمال الوهم والخطأ على الراوي وإن كان ثقة. يعني الآن الراوي الثقة يخطئ ولا ما يخطئ؟ يخطئ. في احتمالية الخطأ في روايته ولا ما فيه؟ فيه. إذن روايته تفيد غلبة الظن وليس اليقين، تمام؟ طيب إذا احتف بالقرائن وجاء ما يدعم رواية هذا الراوي ويؤكد لنا أنه لم يخطئ، إيش يحصل؟ يحصل عندنا اليقين، يحصل عندنا اليقين بأن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القرائن مثلا أن يروى الحديث في الصحيحين تمام ولا ينتقده أحد من العلماء، قرينة تمام تدل على أن هذا الحديث صحيح لا إشكال ويقيني تمام. فإذا كان أدخل في الصحيحين ولم ينتقده أحد من العلماء فهذه قرينة تدل على ماذا؟ على أن راويه لم يخطئ فيه، فهي تفيدنا ماذا؟ اليقين، تفيدنا اليقين. خطر القول بأن خبر الأحاد يفيد الظن مطلقا من أين يأتي؟ أين يكمن؟ دعك من الشوشرة. يكمن في أن العقلانيين يقولون ماذا؟ يقولون خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، والعقل يفيد اليقين، فالعقل مقدم على ماذا؟ على الظن. وبذلك يضربون على إيش؟ على أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جينا نحن وتبنينا هذا المذهب وقلنا لهم والله خبر الآحاد يفيد الظن مطلقا، فقد أعناهم على هدم أكثر السنة. تمام؟ فمن هنا يأتي خطر هذا الكلام، وقد أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتبه. فإذا الصواب ما يقرره الحافظ هنا أن خبر الآحاد يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار أي على الصحيح، من أقوال أهل العلم يفيد العلم النظري أي اليقين الذي يحصل بعد ماذا؟ نظر واستدلال بالأدلة. قال خلافا لمن أبى ذلك، فرد الحافظ كلام من خالف في هذه المسألة. والخلاف في التحقيق لفظي، ليش يقول الخلاف لفظي؟ مع أن الظاهر أن الخلاف حقيقي وليس لفظيا. الخلاف لفظي يعني الكلام الخلاف في الألفاظ، أنت تقول لفظ وأنا أخالفك بلفظ آخر، لكن المعنى في النهاية واحد. لأن نرى لماذا الحافظ يقول الخلاف لفظي. قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، يعني بنظر واستدلال، وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق خصه أو خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح. من هذه الناحية التي ذكرها الآن المؤلف الخلاف لفظي، لكن من الناحية التي ذكرناها نحن الخلاف إيش؟ حقيقي، الخلاف حقيقي. فقال لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. لكن نعم في النهاية قل هل هو حجة في الاعتقاد أم ليس بحجة في الاعتقاد؟ هنا يأتي الإشكالات. والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها، يعني الآن يريد أن يشير إلى القرائن التي تجعل خبر الآحاد يتقوى إلى أن يصل إلى العلم، إلى أن يفيد العلم. ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، حديث المتواتر التي في الصحيحين متواتر، انتهينا كلامنا الآن عن خبر الأحد. خبر الواحد الذي في الصحيحين الذي لم ينتقده أحد من العلماء، هذه قرينة، وجوده في الصحيحين وعدم انتقاد أحد من أهل العلم منه قرينة تفيد إيش؟ أن هذا الحديث صحيح يقينا. قال فإنه احتف بقرائن أو احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن. ليش جعلنا هذه وجود الحديث في الصحيحين قرينة قوية يفيد بها اليقين؟ قال لأنه احتف بقرائن عدة، منها جلالتهما في هذا الشأن، يعني قدر ومكانة البخاري ومسلم في علم الحديث حيث اختارا هذا الحديث وضعاه في صحيحيهما، وقد قدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، يعني على غيرهما من العلماء، فهما متقدمان على كثير من أهل العلم في هذا الفن. وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، أي هذا واضح. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني يقول لك الآن تلقي العلماء لهذين الكتابين بالقبول درجة قوية أقوى من أن لو الحديث قد ورد من طرق كثيرة بحيث لا يبلغ إلى حد التواتر. تلقي العلماء بالقبول أقوى من كثرة الطرق. إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين كما ذكرنا بداية، ما أخرجه الشيخان في صحيحهما ولم ينتقده أحد من الحفاظ كالدارقطني وأبي مسعود وأبي علي الجياني وغيره. وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. الآن قيد آخر، قال ما في الصحيحين من أحاديث الآحاد وجودها في الصحيحين قرينة تحتف بالحديث بحيث تصل به إلى العلم النظر، إلا إذا كان الحديث من الأحاديث إيش المنتقدة، تمام. في استثناء ثاني، ما هو؟ قال ما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، بأن يأتي عندنا حديث في الصحيحين يدل على مسألة وحديث آخر يدل على مسألة تخالف تماما ما دل عليه إيش الأول، فحصل إيش تناقض فيما دل عليه الأول والثاني. إذ يقول لك هنا لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما، كيف يكون هذا صادق الأول والثاني صادق وكلاهما يقيني وهما متناقضان؟ التناقض لا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، التناقض لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كون هذا الحديث يناقض هذا الحديث وليس يوجد عندنا ما يرجح أحدهما على الآخر، هذا يخرجه من إيش؟ من كون وجوده في الصحيحين قرينة توصله إلى العلم النظري. واضح الصورة هذه ولا فيها شوية خلط؟ ها؟ ها بعلي؟ إيش؟ واضحة؟
نعم.
الأخيرة؟ طيب. ماذا؟ إذا وجدت هنا مثال يكون أفضل. ليس في الصحيحين. طيب على كل حال سأمثل من عندي وهو مثال فقط، يعني مجرد مثال للتفهيم، لأن أنا ما عددت مثالا سابقا حقيقة يكون مثالا حقيقيا، لكن سنمثل ماشي نمثل بما نستحضره. الآن جاء في حديث ابن عباس، فلنقل إنه في الصحيحين لأن لا يحضرني حقيقة أنه في الصحيحين أو في غيرهما، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي محرمة وهو محرم، تمام. هذا حديث. وجاء في حديث آخر أن مولى ميمونة قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حل وليس محرما، تمام. حديثان يتناقضان ولا ما يتناقضان؟ يتناقضان صح؟ أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة مرة واحدة، إما كان في حل أو كان في إحرام. هذان الحديثان فلنقل إنهما في الصحيحين، أظن في الصحيحين لكن ما أجزم الآن، فلنقل إنهما في الصحيحين، تمام. ولنقل إنه لم ينتقدهما أحد من أهل العلم، هل يصلا إلى العلم النظري أم لا؟ لا. ليش؟ لأنهما متناقضان ولا يمكن ترجيح أحدهما على مثلا وإلا الصحيح في ترجيح يعني، لكن مثلا أنه ما في ترجيح لأحدهما على الآخر، ما استطعنا أن نقول هذا الصواب وهذا الخطأ. فإيش يصلح الآن؟ خلاص الآن هذين الحديثين لا نقول بأنهما يفيدا اليقين. ليش؟ لأن بين مدلوليهما تناقض. تناقض وضحت يا أبو علي؟ تمام. أي أحسنت. أنا أحب الطالب العلم اللي يقول أنا ما فهمت. ما ممتاز. بس مش دائما حتى لو فاهم بس أنا ما فاهم. طيب قال وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. ما عدا ما استثنيناه من انتقاد أحد النقاد أو التعارض بين مدلوليهما، ما عدا هذا فإذا جاء حديث أحد وكان في الصحيحين فهو إيش؟ من الأخبار التي تفيد اليقين. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صدق صحته منعناه. قال إن قيل إنما اتفق العلماء على الأحاديث التي في الصحيحين اتفقوا فقط على أنه يعمل بهما وأنه يجب أن يعمل بهما، ولم يتفقوا على أنهما صحيحان. تمام. قال الحافظ منعناه، ما قبلنا بهذا الكلام، هذا كلام غير صحيح. وسند المنع، دليل المنع، لماذا قلت منعناه؟ قال أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. طب إيش مزية الحديث الصحيحين إذن؟ العلماء متفقون على وجوب العمل بكل حديث صحيح، مش متفقون فقط على العمل بأحاديث الصحيحين فقط. طيب إذن إيش معنى الاتفاق بعد هذا؟ إذن كلام فارغ ما له معنى. لو قلنا بأن حديث الصحيحين متفق عليهما، قالوا متفق على وجوب العمل بهما، قلنا هذا كلام فارغ، ليس فيه تخصيص للصحيحين بشيء، لأن جميع الأحاديث وأن كانت في الصحيحين أو خارج الصحيحين متفق على وجوب العمل بها إذا كانت صحيحة. إذن أين جاءت مزية الصحيحين في اتفاق العلماء؟ اتفق العلماء على صحة ما فيهما وعلى وجوب العمل به لا على وجوب العمل فقط. واضح كلام الحافظ؟ إيه؟ قال فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، أو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء الإسلام، على أن الحديث حديث الشيخين حديث الصحيحين التي لم تنتقل والتي لا تعارض بين مدلوليها بحيث أنه لا يرجح أحد على الآخر، بأنها كلها تفيد العلم النظري. وقد صرح كما قال الحافظ أبو إسحاق الإصفرايني وأبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر، وهو اختيار الحافظ نفسه، وغيرهم من العلماء قرروا هذا الأمر. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، وأيضا هذا احتمال. قال احتمال أيضا أن يقال بأن المزية التي في الصحيحين أن أحاديث الصحيحين أصح من غيرها من الأحاديث، لكن المتقدم هو المعتبر. قال ومنها المشهور أي من ضمن القرائن التي إن احتف بها خبر الواحد يفيد العلم. من هذه القرائن قلنا ماذا؟ ما أخرجه الشيخان. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة، يعني مختلفة، سالمة من ضعف الرواة والعلل. تمام. هذه قرينة ثانية تعتمد في كون الحديث إذا كان أحادا وكان على هذه الصورة، كان مشهورا بالصورة التي ذكرها الحافظ، يكون يفيد العلم النظري. وممن صرح بفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، فإن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. الآن هذه القرينة كم؟ الثالثة، أن يكون الإسناد مسلسلا بحفاظ متقنين كأحمد بن حنبل والشافعي ومالك، هؤلاء الأئمة الكبار مسلسل بهم، يعني هؤلاء هم الذين ينقلونه لنا وهم متابعون أيضا، يعني ما تفرد به أحمد بن حنبل ولا تفرد به مالك بن أنس، قد تابعهم غيرهم، لكن وجود هؤلاء الأئمة الذين لهم صفات في الرواية عظيمة كبيرة في الحفظ والإتقان والعدالة مع وجود من تابعهم، هذه قرائن تفيد بأن هذا الخبر خبر الواحد يفيد العلم النظري.
نفس الخبر طريق فيه إمام مالك،
لا هو طريق واحد نفس السند ويأتي مسلسل بالأئمة، قال لك الإسناد واحد مسلسل بالأئمة، قال لك كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، أحمد عن الشافعي، الشافعي عن مالك، ويشارك أحمد في الرواية غيره، ويشارك الشافعي في الرواية غيره، يعني في طبقته يوجد معه غيره، لكن وجود هذا الإمام ووجود الإمام الثاني والإمام الثالث هذا له اعتباره. قال ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، فإن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة، أقل ممارسة لعلم الحديث بالعلم وأخبار الناس، أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، من يتشكك بأنه لو جاءه مالك بن أنس وأعطاه خبر بأنه صادق؟ ما يتشكك أحد. فإذا انضاف إليه أيضا من هو في تلك الدرجة ازداد إيش؟ قوة، وبعد عما يخشى عليه من إيش؟ من السهو من الخطأ والنسيان والغفلة. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، لا شك ما يحصل لأي أحد إلا شخص له علم ودراية ومعرفة بأحوال الرواة وطرق الأحاديث، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، لكونه لا يحصل العلم عند غير المتبحر لا يعني ذلك أنه لا يحصل للمتبحر. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول مختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد عندئذ القطع بصدقه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر.